بحر عطفك تسحر مواجه قاصد.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التعامل مع سوريا على أنها قوة إقليمية في المنطقة. استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. المئات من أنصار الرئيس التونسي يشاركون في تظاهرة وسط العاصمة للدفاع عن قراراته. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مقاومة الشعب والنظام في سوريا وانتصارهما في حرب دولية أديا إلى زيادة هيبة سوريا ورفعتها. ولدى استقباله الرئيس السوري بشار الأسد، أشاد سماحة القائد بالمعنويات الرفيعة للرئيس السوري، مشيرا إلى الإنجازات السياسية والعسكرية الكبيرة التي حققتها سوريا خلال الحرب، مخاطبا إياه بالقول: إنكم قادرون بعون الله تعالى على إعادة بناء ما دمرته الحرب. بدوره أشاد الأسد بمواقف إيران المبدئية تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا أن العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وإيران حالت دون سيطرة الصهاينة على المنطقة. هذا والتقى الرئيس الأسد نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه ملفات مهمة قبل أن يعود إلى بلاده. حول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران ولقائه بقائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني، نتابع التقرير التالي.
استقبال وترحيب كبير حظي به الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة الإيرانية طهران، في دلالة واضحة على عمق العلاقات بين البلدين. قائد الثورة الإسلامية وخلال استقباله الرئيس السوري أكد بأن الرئيس والشعب السوري يحظيان بالرفعة والشموخ بين شعوب المنطقة، لافتا إلى أن الجميع ينظرون إلى سوريا اليوم كقوة يعتد بها. سماحته اعتبر أن مقاومة وصمود الشعب والدولة في سوريا والانتصار في الحرب الدولية التي شنت عليها وفرت الأرضية لتعزيز مكانة وشموخ سوريا، مشيرا إلى أن سوريا اليوم ليست هي سوريا قبل الحرب، رغم أنه لم يكن هناك تدمير في ذلك الوقت، لكن احترام سوريا ومكانتها أكثر بكثير الآن مما كان عليه في السابق. آية الله خامنئي أشار إلى دور الشهيد القائد قاسم سليماني في سوريا، وقال إن الشهيد سليماني كان له اهتمام خاص بهذا البلد. قائد الثورة الإسلامية شدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وقال إنه في ضوء الاهتمام والنشاط والإرادة القوية لدى رئيس الجمهورية والحكومة الإيرانية لتطوير التعاون مع سوريا، فإنه ينبغي بذل الجهود للمزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. الرئيس السوري أشاد من جانبه بالدعم الإيراني لمحور المقاومة في المنطقة، وقال إن البعض يعتقد إن دعم إيران لجبهة المقاومة هو الدعم بالسلاح، ولكن أهم دعم ومساعدة من إيران هو بث روح المقاومة واستمرارها. الرئيس الإيراني وخلال استقباله نظيره السوري شدد على أن مقاومة الشعوب هي التي تحدد مستقبل المنطقة وفلسطين وتعين النظام العالمي، وليست طاولات المفاوضات والاتفاقيات مثل أوسلو وكام ديفيد وصفقة القرن، مشيدا بمقاومة الشعب السوري ضد الإرهاب. وتعتبر زيارة الرئيس السوري لطهران هي الثانية من نوعها منذ الحرب التي شنتها الجماعات التكفيرية الإرهابية المدعومة من الدول الإقليمية والدولية على سوريا. قد جاءت زيارة الرئيس الأسد الأولى لإيران في العام 2017 بعد انتصار محور المقاومة والتحالف الإيراني الروسي والسوري على الإرهاب التكفيري في سوريا وإحلال هدوء النسبيين في هذا البلد بعد سنوات الحرب الطويلة.
نبقى في الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني إن طهران كما تعارض النزاع والحرب فإنها تؤكد معارضتها الشديدة لسياسات الناتو التوسعية، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا. وأضاف إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير خارجية بولندا زبيغنيو رايو أن التاريخ والحضارة الغنية لإيران وبولندا من شأنهما أن يشكل أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين بالاعتماد على إمكانياتهما الصناعية والتجارية. بدوره قال وزير الخارجية البولندي إن البلدين تربطهما علاقات ودية منذ نحو 5 قرون، مشيرا إلى حسن استضافة الإيرانيين للاجئين البولنديين إبان الحرب العالمية الثانية، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران. استشهد 3 شبان فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية في بيت لحم وطول كرم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب بعد تنفيذه عملية طعن بمنطقة باب العمود، ما أسفر عن استشهاده على الفور، فيما ذكرت مصادر صهيونية أن ضابطا صهيونيا أصيب بجروح خلال العملية. وفي طول كرم استشهد شاب من سكان قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال بعد تسلله من السلك الزائل إلى الداخل المحتل، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني في بيت لحم بدعوى محاولته التسلل إلى مستوطنة تكواع قرب بلدة تقوى، ما أدى إلى استشهاده. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن أبطال عملية إلعاد فضحوا هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية الصهيونية ومرغوا أنفه في التراب بعد أن انتصروا للمسجد الأقصى. وأكدت حركة الجهاد أن اعتقال منفذي هذه العملية البطولية لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله، وأن الكيان سيبقى يدفع ثمن احتلاله وجرائمه. للمزيد بشأن اعتقال أبطال عملية إلعاد التي هزت كيان الاحتلال نتابع التقرير التالي.
عملية مطاردة أقل ما يقال أنها أنهكت الاحتلال الإسرائيلي على مدار 4 أيام عملت فيها وحدات الشرطة والجيش الإسرائيلي والنخبة والشباك بحثا عن شابين فلسطينيين نفذا عملية أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين. عملية البحث التي شملت الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب لم تتوقع أن المقاومين ما زالا في ذات المنطقة التي شهدت العملية على بعد مئات الأمتار من المزرعة أو ما يسميها الاحتلال إلعاد. اعتقل الشابين الفلسطينيين بعد أن تم محاصرتهما. أجهزة أمن الاحتلال أكدت أن أحدهما في وصية كتبها في السابق أكد أن ما قام به كان ردا على ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.
الجوهر في الموضوع أن هذين البطلين نجحا في تنفيذ المهمة التي أخذها على عاتقهما، وهي تنفيذ هذه العملية البطولية، وهنا الخلل الرئيسي في بنية الاحتلال العسكرية والأمنية.
في إثر اعتقال المقاومين خرج الإعلام الإسرائيلي في عنترية زائفة ليسوق أن ما تم كان انتصارا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بالرغم من اقتناع أجهزة الأمن ذاتها أن الأيام 4 الأخيرة شكلت فشلا أمنيا واستخباراتيا للمنظومة الإسرائيلية، لا سيما وأن المقاومين لم يكونا مجهول الهوية ومكان الإقامة، ولم يملكا أكثر من سلاح ناري خفيف وسلاح أبيض.
يعني إلقاء القبض على البطلين لا يقلل من أهمية وقيمة العملية والهزة العميقة التي أحدثتها في منظومة الأمن الإسرائيلية وسجلت فشل إضافي يراكم على الفشل السابق. واضح أنه بقاؤهم 60 ساعة بمفردهما يعني هذا بحد ذاته إنجاز وكسر لهيبة منظومة الأمن الإسرائيلية.
الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المعركة لن تنتهي بمقاومي المزرعة.
شارك المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في وقفة وسط العاصمة للمطالبة بتحقيق القرارات الاستثنائية للرئيس والدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري، وطالب المشاركون في الوقفة بمحاسبة المسؤولين عن المنظومة السياسية السابقة، كما رفعوا شعارات تدعو إلى تطهير القضاء. وتتزامن هذه الوقفة مع تصاعد الأزمة السياسية بين سعيد ومعارضيه عقب إعلانه عن تعديل قانون هيئة الانتخابات والإعداد لصياغة دستور جديد. في المقابل قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن نظام الرئيس قيس سعيد بات معزولا في العالم، واصفا الأوضاع الاقتصادية في تونس بأنها تسير من سيء إلى أسوأ. حول هذه التطورات في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
في شارع لحبي بورقيبة بالعاصمة تونس تدعى أنصار رئيس قيس سعيد لمساندة قراراته، معلنين انخراطهم ضمن مسار 25 من جويلية، ورافعين شعارات تنادي بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
مئات الألاف وربما ملايين من هذا الشعب هم وراء هذا الرئيس، وراء هذا المسار ده 25 جويلية، لأنه يعني عبر على ما يخالف صدورهم. هذا الشعب سائم ما يحدث في تونس، سائم منظومة 24 جويلية، سائم التجاذبات، سائم الصراعات وتقسيم هذا الشعب.
أحزاب على غرار حركة الشعب وتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام حضروا تظاهر المساندة لقيس سعيد، مطالبين إياه بالعمل على تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل والإسراع بتشكيل الهيئة التي ستشرف على الإصلاحات الدستورية والسياسية استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة في تونس.
نعتقد أن رئيس الجمهورية موكول ومعنيتها اليوم قبل الغد أنه يعلن على الهيئة السياسية والهيئة القانونية اللي باش تصوغ المسودات القانونية سواء كان الدستور أو القانون الانتخابي، وأنه يفتح الحوار مع عموم الشعب التونسي حتى على مستوى الجهات ويخلي التوانسة الوطنيين كلهم يشاركوا في العملية هذه من أجل بناء عقد اجتماعي جديد.
وفيما تستعد البلاد لتنظيم استفتاء شعبي في 25 من جويلية المقبل، تطرح من جديد مسألة تنقيح القانون الانتخابي ومعالجة ملف التمويلات الحزبية من أجل تنقية المناخ الانتخابي في البلاد كما يرى محللون.
لا يمكن الحديث عن كل هذا ما لم يتم تغيير القانون الانتخابي، يتم إلغاء قانون الأحزاب وصياغة قانون الأحزاب جديد بعيدا عن التلاعب بالصيغ الحزبية وأيضا قانون جمعيات. هنالك أكثر من 250 حزب في تونس، أكثر من 230 منها افتراضية لا وجود لها على أرض الواقع، وبالتالي صياغة منظومة حزبية تقوم فيها المحاسبة المساءلة ومعرفة آليات عمل وتصرف هذه الأحزاب.
تحديات مختلفة تواجه مسار 25 من جويلية وتلقي بتأثيراتها على الأوضاع المتردية في تونس.
المطالبة باستحداث نسخ تنفيذ الإصلاحات اللازمة لم يعد اختيارا في تونس، بل تحول إلى ضرورة في ظل تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية التي باتت تهدد وحدة الدولة.
ألقت القوات العراقية القبض على 3 من قيادات داعش بعملية خاطفة في بغداد إثر جهد استخباري استمر لعدة أيام. فقد أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على 3 من الإرهابيين البارزين ضمن صفوف داعش لعملهم بما يسمى قاطع الفرات والبركة ضمن محافظة بغداد. ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عملية إرهابية في محافظة الأنبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإجرامية، واشتركوا بعدة عملية إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وكذلك من المشتركين بالعملية الإرهابية بمحافظة الرقة السورية. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التعامل مع سوريا على أنها قوة إقليمية في المنطقة. استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. المئات من أنصار الرئيس التونسي يشاركون في تظاهرة وسط العاصمة للدفاع عن قراراته. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا وسهلا بكم من جديد إلى برنامج معكم على الهواء. عدنا إلى حضراتكم مستمعينا الأحبة بعد انقطاع دام لشهر واحد في أفياء شهر رمضان المبارك، عندما كنا مع حضراتكم وتلاوة القرآن الذي كان يبث لحضراتكم في مثل هذه الساعة على اتحال. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعيده علينا وعليكم إن شاء الله. نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، وأنتم برفقة برنامج معكم على الهواء. اليوم بإذن الله سنتحدث عن مشاكل المعلمين والتقنيات الحديثة للتعليم. نعم، مشاكل المعلمين والتقنيات الحديثة للتعليم، هذا هو محور حديثنا، ونسعى للإجابة عن الأسئلة التالية. أنه بالرغم من تقدم التقنيات المختلفة، أساسا ما هي الضرورة من أجل أن يتوجه التعليم إلى استعمال هذه الطرق والتقنيات الجديدة، وكذلك ما هي المشاكل والصعوبات التي تعتري المعلمين عند استخدام التقنيات الحديثة للتعليم، لا سيما في فترة جائحة كورونا ومسألة التعليم عن بعد. إذن مشاكل المعلمين والتقنيات الحديثة للتعليم محور حديثنا. دعونا أحبتي الأفاضل نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود إلى حضراتكم ومناقشة الموضوع.
يواجه العالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص تحديات متزايدة ومتسارعة نتيجة التطورات السريعة في شتى الميادين، وعلى وجه الخصوص الميدان العلمي والتكنولوجي التي يشهدها العالم والتي يتوقع استمرارها بتسارع كبير. وقد سبب هذا التقدم العلمي والتقني الذي سيطر على جميع مناحي الحياة والذي واكب تطور التربية وتجدد طرق وأساليب التدريس دخول الآلة مجال التعليم، حيث أصبحت ضرورة بعد أن كانت نوعا من الكماليات والترف في زمن الكورونا تحديدا، وأصبح احتياج الطلاب والمعلمين بشكل أكثر إلى هذه التقنيات للتعليم. واليوم بعد مرورنا بتجربة فيروس كورونا والتقدم العلمي الحاصل، أصبح توظيف التقنية في خدمة التعليم في المدرسة الحديثة الحديثة في مجتمعنا ضرورة حتمية، لأن مجتمعاتنا بحاجة إلى شخصيات قادرة على مواكبة تغيرات وتطورات العصر. ويرتبط المفهوم الشائع لتقنيات التعليم بالأجهزة والآلات، وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن تقنيات التعليم معارض الوسائل التعليمية في المدارس وتصوير النشاطات التربوية وتشغيل وحدة الصوت في اللقاءات العامة. وعند الحديث عن الأجهزة في مجال تقنيات التعليم سرعان ما يبدأ الحديث عن عدد الأجهزة المتوافرة في المدارس وشبكات الحاسب والوسائط المتعددة والإنترنت. إن الخطأ الشائع في النظر إلى تقنيات التعليم قد يرجع إلى أن التقنية في مفهوم الكثيرين تعني الآلات والأدوات الإلكترونية التي تمثل الجوانب الملموسة من التقنية وتستخدم في مناحي الحياة اليومية، وتغيب عن الذهن الجوانب غير الملموسة في التقنية وهي العمليات والنظم والمهام المعقدة التي ينبغي تخطيطها وإدارتها وتقويمها للحصول على المنتجات المرغوبة.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء على تقديم هذه المقدمة أو هذه الفكرة عن موضوع الحديث عن مشاكل المعلمين والتقنيات الحديثة للتعليم. طبعا عندما نقول مشاكل المعلمين ربما تندرج ضمن دائرة مشاكل المعلمين أيضا مشاكل الطلاب في يعني التواصل مع المعلمين من خلال عملية الدراسة والتعليم عن البعد. لذلك إذا كان لديكم أي فكرة، أي ملاحظة، أي تجربة عشتموها في هذه الفترة السنتين فيمكن يعني الحديث عنها، وإن شاء الله سنناقش مع ضيوفنا الأعزاء هذه التجارب. وأيضا باعتبارنا الآن يعني بدأت المدارس ومراكز التعليم تعود إلى التعليم بشكل حضوري، فربما لا نكون نواجه المشاكل التي واجهناها في التعليم عن بعد. بين قوسين أشير إلى هذه النقطة، بأن عندما نتحدث عن التقنيات الحديثة للتعليم ليست فقط هذه التقنيات خاصة بالتعليم عن بعد، يعني حتى في التعليم الحضوري هناك التقنيات الحديثة، هناك التقنيات المتوفرة في حتى التعليم الحضوري التي يجب أن يكون المدرس يعني عالما بطريقة الاستخدام الصحيح لهذه التقنيات، ويتعرف على كيفية استخدام هذه التقنيات. الآن لدينا سؤال من ضيف البرنامج، طرحنا هذا السؤال على ضيف أو ضيفة البرنامج الدكتورة ليلى شمس الدين الباحثة التربوية من بيروت، أجابت عن هذا السؤال. إذا كانت الفقرة جاهزة سنكون نستمع إلى هذه الفقرة، وبالطبع الحديث عن أهمية استخدام هذه التقنيات الجديدة والحديثة للتعليم، وكذلك عن المشاكل المعلمين في استخدام هذه التقنيات. طيب لا بأس، الآن نستمع إلى هذه الإجابة للدكتورة ليلى شمس الدين من خلال اللقاء الذي أجري معها.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الكريمة دكتورة ليلى شمس الدين، أستاذة جامعية في مجال العلوم التربوية من بيروت. دكتورة، سؤالي لحضرتكم، ما هي أهمية استخدام التقنيات الجديدة والحديثة للتعليم، وماذا عن مشاكل المعلمين في استخدامها؟ تفضلي.
شكرا لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية تحياتي لكم ولجميع المستمعين. بالتأكيد علينا أن نواكب كل ما هو جديد في موضوع التقنيات والتكنولوجيا بمجال التعليم، وهو بالتأكيد يطوي المسافات والصعوبات أحيانا، ولكن هناك مشاكل أخرى تتأتى جراء استخدام هذه التقنيات التكنولوجية في التعليم. بداية الأساتذة بشكل عام، المعلمون والمعلمات هم غير مهيئين لاستخدام هذه التقنيات ولمعرفة كيفية استخدامها بشكل أن يخفف من المشاكل العادية في التعليم العادي ويزيد من القدرة على إيصال المعلومة بطريقة أفضل وبأسلوب أفضل. في بعض البلدان لدينا مشاكل في الكهرباء والإنترنت، وبالتالي تصبح هذه التقنيات هي تقنيات معوقة في الاستخدام وليس تقنيات مسهلة في الاستخدام. بشكل عام أجد هذه التقنيات ميسرة للتعليم، وهي تقدم الكثير من الإيجابيات للمعلم وللطالب على حد سواء. يمكن لأي كان في أي بقعة من بقاع العالم أن يتلقى التعليم في الوقت المحدد في جامعة ما أو في مؤسسة تعليمية ما، إذا كان متوفر لديه الكهرباء والإنترنت أو حتى جهاز الهاتف المحمول. ولكن ما هي الصعوبات أو ما هي التحديات التي تواجهنا؟ منذ أن أزمة كورونا واستخدام التعليم من بعد بإطار واسع جدا انتهت أو اخترقت خصوصية الأستاذ، فبالتالي أصبحت كل الأوقات مفتوحة للطلاب وللتلاميذ لكي يراجعوا المعلم أو المعلمة فيما يتلقونه من تعليم. هناك اختراق للخصوصية لأن مكان يعني بس المعلومة هو ليس في الكلية أو الجامعة أو المعهد بشكل عام، ومن يتلقاها أيضا هو موجود في مكان خاص به. إذا لم يكن هناك من مكتب مهيئ أو غرفة مهيئة، يصبح هناك أيضا خرق لخصوصية المتلقي بواسطة هذه المعلومات. الأمر الأهم برأيي هو ما نفقده من تقنيات التواصل اللازمة في عملية إيصال المعلومة، إن كان بالنسبة للأستاذ أو بالنسبة للمتلقين، لأن غالبية الطلاب والطالبات وحتى التلاميذ وبمختلف المراحل التعليمية لا يفتحون جهاز الكاميرا فيديو، فنحن لا نراهم وإنما نسمع إذا ما شارك البعض منهم الصوت فقط، وهذا ما يمنعنا من قراءة تعبير ولغة جسدهم لنعرف هل فهموا، هل وصلت الغايات والكفايات والأهداف من المادة المراد تعليمها. وطبعا هناك معوقات كثيرة، ولكن مع كل هذه المعوقات أعتقد أن التعليم يجب أن يتجه مستقبلا مهما كانت الظروف، سواء كانت إيجابية أو معوقة في تحديات في منطقة ما، يجب أن يتجه التعليم إلى التعليم الدامج بين ما هو التعليم حضوري وبين ما هو إمكانية استفادة من هذه التقنيات. شرط أن نراعي بعض الأمور التي ذكرناها وأن نحاول تخطيها على مستوى المؤسسة التعليمية، على مستوى الهيئة التعليمية أو على مستوى الطلاب.
نعم، كانت معنا دكتورة ليلى شمس الدين، باحثة تربوية من بيروت، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة.
الشكر موصول للدكتورة ليلى شمس الدين الباحثة التربوية، كانت معنا من بيروت على هذه النقاط المهمة. طبعا مثل ما تفضلت يعني هناك مشاكل تقنية مثل تغطية الإنترنت وقدرة يعني شبكة الإنترنت في مختلف المناطق، وبالإضافة إلى ذلك يعني مسألة الجوالات والحاسوب، مهارة المعلمين المدرسين، وأيضا من ناحية أخرى الطلاب في الاستخدام الصحيح للتطبيقات التي يعني كثرت في فترة الجائحة التي كانت تمهد وتعتبر منصة التعليم للطلاب وكذلك لتعليم الأساتذة. أيضا كانت فيها الكثير من المشاكل التي كانت يعني بعد فترة وأخرى كان يتم حل تلك المشاكل. طبعا يجب أن من الناحية النفسية إذا أردنا أن نتطرق إلى الموضوع، فالنظام التعليمي في العالم ربما يمكننا القول تفاجأ بتغيير التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد. كما قلت لكم أحبتي الأفاضل، لا نقصد فقط يعني مسألة التعليم عن بعد باعتباره من أبرز المشاكل التي كنا نعاني منها، سواء المعلمين سواء الأسر أو الطلاب أو حتى المعلمين. في التعليم الحضوري أيضا هناك مشاكل يعني يجب أن يتم حلها، دراستها وحلها، لكي تكون عملية التعليم تجري وفق ما هو مطلوبة. في مسألة التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة كنا نشاهد فيما يتعلق بالمتعلمين خاصة الأطفال مسألة التهرب، مسألة الغش، ومسألة عدم الحضور الحقيقي أمام الجوال وعدم الإنصات لتعليم الأستاذ، وهناك غش حتى في تسجيل حضور الطالب في الصف. على أي حال هذه المشاكل، وهناك ربما البعض يقول هناك أيضا مزايا. نعم صحيح المزايا موجودة، لكن نحن نريد أن نتحدث عن مشاكل في التعامل مع التقنيات الحديثة للتعليم، وماذا يجب علينا أن نبرمج ونخطط من أجل مواجهة تلك المشاكل. اسمحوا لي لكي أقرأ مشاركة نعم الأخ الفاضل سعيد فارس. نعم المشاركة خارج عن موضوع البرنامج. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: من مشاكل المعلمين هي عدم امتلاكهم الخبرات اللازمة في التعامل مع التقنية الحديثة، وأساليب التعليم في تطور مستمر تستلزم إعطاء المعلمين دورات مكثفة في مجال التعامل مع التقنية الحديثة والبرامج الخاصة بالتعليم باستخدام الحاسوب الآلي. يعني عندما يتخرج المعلم ويذهب إلى المدارس من أجل التعليم يجب أن يكون داخلا في الدورات التي يتعلم من خلالها طريقة التعامل مع التقنيات الحديثة. كل التقنيات الموجودة يجب أن يتعلمها ويمتهنها ويحترفها المعلم، لا أن يكون متفاجئا مع ضرورة مثلا الآن الظرف يملي علينا بأن ننتقل إلى التعليم عن بعد والمعلم ليس لديه أي خبرة في هذا المجال. على أي حال إن شاء الله هناك أيضا مشاركات أخرى نعم سنقرأها لحضراتكم. اسمحوا لنا في هذه اللحظة تنضم إلينا الأخت الفاضلة ندى عبيداوي من طهران. الأخت ندى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله
لوقتكم. طبعا استخدام التقنيات الحديثة تعد من سمات العصر الحديث واهتمامات الجيل المعاصر الذي يكاد لا يستغنى عنها. طبعا ساهم بشكل واضح في إحداث تطورات هائلة على المجتمعات في مختلف الميادين. التقنيات التعليمية طبعا هي كل ما يساعد على انتقال المعرفة والمعلومات والمهارات المختلفة من شخص إلى آخر في مجال التربية والتعليم باستخدام الوسائل. توافر التغنية واستخدامها في جامعاتنا العربية وفي كل الجامعات تساهم في جعل المتعلم متعلما نشيطا وفعالا وباحثا عن المعلومة ومدركا لأهمية التعلم وقادرا على اكتساب المهارة وحل المشكلات والتواصل والتنوع. من الجدير ذكره هو ما تنفذه الدول. طبعا التعليم مفيد وفي مختصر من الوقت، لكن استخدام الهواتف الذكية والحواسيب بدلا من الكتب والأوراق في التعليم يعمل على تنمية مستويات المهارات الأساسية لدى الطالب كالكتابة الجيدة مثلا، أو استخدام الحواسيب تؤدي إلى تقديم معلومات مضللة حيث أن الكثير من المواقع الإلكترونية تقدم معلومات خاطئة وتعمل على تقليل دور المعلم، حيث أن الطالب أصبح يعتمد على شبكة الإنترنت أكثر من أجل الحصول على المعلومات بدلا من السؤال المعلم عنها. وشكرا لك.
نعم، أنا أعتذر لأخت ندى، أولا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة في البرنامج، ولكن بودي أن أضع هذه الملاحظة بأننا عندما نقول التعليم يعني هناك منصة، هناك تطبيق معتمد عليه من قبل المدرس، من قبل إدارة التعليم، ومن قبل الطالب وحتى أسرة الطالب أو التلميذ يعتمدون على مثلا هذا التطبيق. مثلا في إيران كان هناك تطبيق في للمراحل ما قبل الجامعة يسمى بيشات، هناك أيضا لكل جامعة هناك تطبيق وهناك منصة تعليم معرف عند الجامعات. هذه المواقع أو هذه المنصات هي معتمدة، يعني لا تقدم المعلومات الخاطئة كما تكون الحال عند الكثير من المواقع، مواقع الإنترنت وما إلى ذلك. لذلك نحن نقول بأن المعلومة معلومة علمية ولا غبار عليها، لكن المشكلة في طريقة انتقال هذه المعلومة من المعلم إلى المتعلم، من المدرس إلى الطلاب. هذه العملية كيف يجب أن تكون؟ من خلال استخدام التقنيات الحديثة، سواء كانت عن طريق البعد أو عن الطريق الحضوري مع استخدام التقنيات المتوفرة الأخرى. على التحال أشكر مرة أخرى لأخت ندى عبيداوي، وأدعو مستمعينا الأحبة لمتابعة الفقرة التالية ضمن برنامج معكم على الهواء.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة. اختصاصية التربية الخاصة ومعلمة صعوبات التعلم الأستاذة حنين خليفات تشير إلى الضرر الكبير الذي ألحقه التعلم عن بعد بالطلاب والذي لمسه المعلمون هم بأنفسهم. حالة الرفض لدى الطلاب من متابعة الفيديوهات والمحتوى التعليمي الموجود على المنصة وصعوبة فهم هذا المحتوى التعليمي من خلال الفيديو أو المنصة كانت واحدة عند جميع الطلبة، خاصة ممن لديهم صعوبات في القراءة والكتابة والحساب. هذا التحول المفاجئ للطلبة خلال جائحة كورونا جعل البعض من الطلبة يرفضون هذا النوع الجديد من التعلم مع رفضهم للدراسة وعدم استيعابها. إلى ذلك فإن غياب المهارة لدى أولياء الأمور في التعامل مع المحتوى التعليمي الرقمي للطلاب رغم أنها مكتوبة ومشروحة بوسائل موجودة عند المعلم كان من أكبر الصعوبات التي تواجه الطالب. وتقول الأستاذة خليفات جلوس الطالب أمام التلفاز أو الكمبيوتر لا يغني عن إبداعه ضمن وجوده في غرفة المصادر، فضلا عن عدم توفر الأدوات اللازمة ووسائل التعلم الموجودة في الغرفة الصفية في المنزل حتى في أبسط الأمور كالألوان وأقلام الرصاص. وتشير خليفات إلى أنه حتى الطلبة توجد بينهم فروقات على مستوى الفهم والمتابعة، فهنا كانت تحصل بعض الإشكاليات والصعوبات للمعلمين في تعليم المادة لكل الطلبة، وحول تراجع فحص ذكاء بعض الطلبة خلال جائحة كورونا، أكدت خليفاس صحة ما يقوله أولياء أمور، لافتة إلى أن انقطاع الطلبة عن التعليم والمهارات ما يقارب العامين أثر عليهم بشكل كبير وأدى إلى تراجعهم وأصبح معدل الذكاء يقل. وفي حالة أخرى يحدث عدم ثبات في نسبة الذكاء بسبب اختلاف طريقة تلقي المعلومة خلال التعلم عن بعد. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة شيماء، وعودة إلى كتاباتكم. الأخ عباس خليل من البحرين يقول إنه الأمر لغاية في الأهمية أن يتم النظر في مدى التقنيات الحديثة التي يتم طرحها في كل جيل من الأجيال يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة. ففي عام 2000 إلى 2008 كان يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر في التعليم، وكانت نقلة نوعية لدى البعض بحيث أنه اندمج مع الكتابة على اللوحة وما يعرف بالسبورة، ولكن استخدام الكمبيوتر كان أمرا يعد بمثابة تحد جديد وبشكل كبير، خاصة للذين تخطت أعمارهم 50 سنة في تلك الحقبة من الزمن، حيث كان يشمل على العديد من الخصائص والمميزات التي يجب أن يتعرف عليها في آن واحد. ولكن الآن في الزمن الحاضر أصبحت التكنولوجيا الحديثة أمرا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار سواء كان في التعليم أو غيره، ولكن قطاع التعليم قد استهدف بشكل لافت للنظر، حيث أن أزمة كورونا قد أجبرت الكثير من المدارس والجامعات على متابعة الدراسة عن طريق المنزل، يعني عن بعد، وهذا ما انعكس سلبا على المتعلمين، حيث أنه في وقت كان التدريس بين الطالب والمعلم إلى التدريس بين المدرسة والجامعة إلى المنزل، وهنا قد أتت الحاجة الضرورية إلى استخدام البرامج الحديثة والأجهزة بالنسبة إلى الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة. قد يأخذ وقتا للتأقلم، أما الذين قد التحقوا بسلك التدريس مؤخرا سيكون بمثابة أخذ الخبرات بنطاق واسع جدا. نعم، شكرا جزيلا لك الأخ عباس خليل من البحرين. هذه المشكلة يعني التواصل مع التقنيات الجديدة مثل الجوال ويعني تحميل البرنامج، تنزيل البرنامج وما إلى ذلك، يعني هذه المشكلة ربما لم يواجهها حتى الأطفال، يعني باعتبارهم ما شاء الله يعني بمجرد أن يمسكوا بيدهم الجوال فيعني يتعرفون أنه كيف يتم التنزيل. على حال هذا هو موضوع بحد ذاته، ولكن هذه المشكلة كما تفضل الأخ عباس واجهها الكثير من أولئك المعلمين والمدرسين الذين ربما تجاوزت أعمارهم 50 سنة باعتبارهم ربما ما كانوا يعرفون طريقة التواصل مع هذه التقنية واستخدامها. على أي حال نحن نقول بأن الآن المجال واسع للمبرمجين، للمخططين، للمهندسين، للمشرفين على العملية التعليمية ليدرسوا هذه الفترة التي الحمد لله يعني اجتزناها من جائحة الكورونا، واليوم نجد أن هناك عودة تدريجية ولو بشكل تدريجي للمدارس وللمراكز التعليمية للمدارس والدراسة بشكل حضوري. فيجب أن نحدد المشاكل ونسعى لحلها وتقديم الحلول من أجل أن لا نكون نواجه أو نفاجأ بالحالات الطارئة التي ربما تحدث في المستقبل لا نعلم. طيب الآن اسمحوا لنا لكي ننتقل إلى ضيفة البرنامج، ولكن بعد لحظات لمناقشة الموضوع عن مشاكل المعلمين والتقنيات الحديثة للتعليم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وحيا الله الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية انضمت إلينا من دمشق. دكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، مساء الخير لكم وللجميع.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. دكتورة سلوى، طبعا مع تقدم التقنيات المختلفة، أولا ما رأيك بالنسبة لضرورة أن يتجه التعليم إلى استخدام الطرق الجديدة والأساليب الحديثة في عملية التعليم سواء عن بعد أو التعليم المباشر؟
طبعا، وخاصة ونحن ضمن هذه الدائرة العالمية الكبرى، دائرة التكنولوجيا الحديثة والحضارة التي طبعا دخلت بيوتنا وعالمنا التعليمي، وخاصة الموضوع التعليمي كونه موضوع حساس جدا وموضوع له علاقة بتنشئة وتربية الأجيال وإعطائها الأفكار وثقل شخصيتها ودماغها لتكون شخصيات ناجحة في المجتمع لتستوعب كل ما يجري حولها. طبعا نحن بحاجة دائما لاستخدام الطرق الحديثة والأساليب الحديثة لأننا في طور التطور المستمر، يعني الحياة دائما فيها كل يوم هناك شيء جديد نستخدمه في حياتنا، في تعليمنا، في طريقة التربية لأبنائنا، وخاصة أن من يتخرجون من المدارس والجامعات هم أشخاص عليهم يقع تطور المجتمع وبناء المجتمع في كافة المجالات. فاستخدام الأساليب الحديثة هو ضرورة حتمية، لكن تماشيا مع الأوضاع الراهنة التي طبعا نتحدث عنها ضمن المدارس، وسواء كان التعليم مع التعليم عن بعد أو التعليم المباشر. يعني التعليم عن بعد هو خطة قد اتبعتها وزارات التربية أو التعليم العالي في كافة الدول، لكن في بعض الدول وخاصة دولنا العربية والدول النامية لم ينجح هذا الموضوع 100%. أعطى طبعا في بعض المدارس الخاصة وبعض البيئات كان الإنترنت متوافر لديها، فنجح الموضوع ولم ينقطع الطلاب عن أخذ ونهل المعلومات. لكن في بعض البيئات كان الموضوع غير مجدي وغير ناجح بسبب عدم توافر الوسائل التي تضمن هذا الموضوع، وعملية التواصل ما بين الطلاب والأساتذة والجهة التعليمية. أما ضمن المدرسة نحن بحاجة دائما، ولا ضمن الجامعة أو المؤسسات التعليمية نحن بحاجة لكل خطوة، خطوة تقدم أو تكنولوجيا أو حضارة أو تطور تقدم لنا الفائدة لنا ولأبنائنا. هناك استخدام الوسائل المعينة الضرورية جدا صحيح. في الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تقدم الفكرة وتشرح وتعطي الكثير من الطرق في التعليم، وخاصة أن هناك مواد حصرا نحن بحاجة كالمواد التعليمية العلمية، نحن بحاجة لوسائل حديثة جدا والتي طبعا دائما التطور حليفها. نحن بحاجة لهذه الوسائل ولتطويرها ولملاحقتها دائما حتى يبقى التطور ضمن المناهج التعليمية.
طيب دكتورة،
يبقى التعليم يعطي هذه الفائدة المرجوة دائما.
دكتورة سلوى، أنت أشرت إلى بعض المشاكل التقنية مثل الإنترنت ومثل الجوالات الذكية، مثل أضيف يعني إلى ذلك مسألة مشكلة التطبيقات والنقائص التي ربما كانت فيها. أنا أقول بأن هذه المشاكل صحيح هي مشاكل تدخل في وتؤثر على مسألة عملية التعليم، لكنها خارج عن نطاق قدرة المعلم. يجب أن يأتي المهندسون والخبراء في القضايا التقنية ويحلوا هذه المشاكل، لكن هناك بعض المشاكل يعني مباشرة تدخل ضمن مسؤولية المعلم والطالب. هذه المشاكل كيف تنظرين إليها وكيف يمكن تقديم الحلول من أجل مواجهتها؟
وخاصة أن المعلمين طبعا هناك كثير من الدول ومنها مثلا بلدي سوريا، دائما المعلمون يخضعون لدورات تدريبية إضافة إلى الشهادات التي يحملونها بعد التخرج من الجامعة. لديهم دورات دائما صيفية وفصلية لملاحقة والتماشي مع التطور التعليمي في سوريا وفي العالم، لأننا دائما نحن مرتبطون بالتطور العالمي، لأن هناك كثير من الطلاب لدينا يذهبون لتكملة
التعليم العالي في الخارج كالماجستير والدكتوراه.
نعم.
لذلك نحن نتماشى مع التطور العالمي. لكن المشاكل هناك كثير من التسهيلات والطرق التي طبعا على المعلمين بالرغم من أنهم يخضعون لدورات تأهيل وتطوير لمهاراتهم وقدراتهم. هناك عملية التواصل التي طبعا تحتاج إلى الكثير من الليونة والمرونة لإيصال الفكرة. يعني هناك كثير من الأسباب التي طبعا تجعل هناك تضاد أو تصدي ما بين من المتعلم والمعلم. لذلك المعلم بالطرائق التي يأخذها وبالأشياء التي ينهلها يستطيع أن يسخر هذه الأشياء ليوصل الفكرة التي طبعا لديه، لأن المناهج طبعا كلها تطورت وتحدثت. يعني والآن نحن نعاني من موضوع تحديث المناهج وتطورها بشكل جدا كان سريع، أن حتى الطلاب في المدارس الابتدائية والتعليم الأول للطلاب يعاني الأهالي من تعليم أبنائهم في المنزل. لذلك على المعلم أو المعلمة في المدرسة أن يكون محطم ضد أي فكرة قد تكون طبعا تذهب بالمعلومات أو الأفكار. فلذلك كل هذا تشترك به المؤسسات بتدريب المعلمين، الوزارات أيضا تعطيهم القدرة لكي يستطيعوا أن يوصلوا الأفكار ويذهب التلميذ من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو الجامعة إلى البيت وهو غير محتاج لأي درس خصوصي أو أحد يساعده لحل المسائل أو الوظائف.
دكتورة سلوى، نعم دكتورة سلوى، عندما يعني وجهنا هذا السؤال أنكم تفضلون التعليم المباشر أو التعليم عن بعد، فالإجابة يعني أغلب المشاركين في هذا الاستطلاع يفضلون التعليم المباشر والحضور في المدارس. إذا كانت الأغلبية من المتعلمين وحتى المعلمين يميلون إلى التعليم المباشر والتعليم الحضوري كما نسميه، فلماذا يعني ضرورة استخدام هذه التقنيات الحديثة برأيكم؟
طبعا التعليم المباشر، فقط هنا أعقل أن التعليم المباشر فعلا هو تعليم جدا ضروري، لأن هناك التفاعل الشخصي، الأستاذ يتحاكى مع قدرات كل طالب، يعرف كيف هذا الطالب يستوعب هذه الفكرة، كيف يتفاعل.
صحيح.
المشكلات النفسية التي لديه قد طبعا هنا المعلم يكون هو حكيم بنفس الوقت لكي يراعي كل من هم موجودون. طبعا التفاعل الشخصي جدا ضروري والتفاعل المباشر. أما بالنسبة للتعليم عن بعد نحن بحاجة إليه في كثير من الأحيان. قد يكون هناك الطالب قد وصل إلى المرحلة الجامعية وهو يدرس في جامعة في بلده، لكنه يستطيع أن يتعامل عبر التعليم عن بعد وقد يحصل على شهادة جامعية. وهناك طبعا الجامعة الافتراضية مثلا لدينا في سوريا، كل الطلاب يتعلمون عبر هذه الجامعة عبر الإنترنت. يعني أستطيع أنا وأنا فرضا قد أكون دبس منزل أستطيع أن أكمل تعليمي الجامعي بأي شهادة أنا أريدها وفق التعليم عن بعد. يعني التعليم عن بعد أعطى مجالات لأشخاص كثيرين موجودين في مكان ما ويستطيعون عبر الإنترنت أن نتعلم عبره. أحيانا حتى في المدارس، قد يكون هناك بعض الطلاب لديهم وضع صحي معين، أو قد يكون المعلمون قد غابوا هناك بعض الظروف الجوية أحيانا قد تمنعنا. يعني التعليم عن بعد نحن لا نستطيع أن نرفضه أو نقول
يعني لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.
نعم،
يعني لا يمكن الاستغناء عن التعليم عن بعد، بل يجب أن يكون حاضرا في المواقع الضرورية.
طبعا وهو ضرورة قلنا حتمية، لأن العالم كله يستخدم هذا الموضوع، فنحن جزء من هذا العالم ونحن بحاجة إليه، لأننا في مواقف كثيرة نحن بحاجة أن نبحث عن ملفات عن معلومات، أن ندخل في جدالات كثيرة وفق برامج متعددة. يعني نحن لا نستطيع أن نرفضه ولا نقول أنه غير مجدي، هو مجدي في مراحل كثيرة ومجدي في خطوات كثيرة بالإضافة إلى التعليم المباشر.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية، كنت معنا من دمشق. شكرا على إتاحة الفرصة وعلى هذه الإيضاحات، وندعو أحبتنا الأفاضل مستمعي برنامج معكم على الهواء لمتابعة الفقرة التالية.
إشارات تربوية.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم. إن أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم سوف يؤدي إلى أولاً تحسين نوعية التعليم والزيادة في فعاليته، وهذا التحسين ناتج عن حل مشكلات ازدحام الصفوف وقاعات المحاضرات، معالجة النقص في أعداد هيئة التدريس المؤهلين علمياً وتربوياً، والتماشي مع النظرة التربوية الحديثة التي تعد المتعلم محور العملية التعليمية. ثانياً، تؤدي إلى استثارة اهتمام التلاميذ وإشباع حاجاتهم إلى التعلم. فلا شك في أن الوسائل التعليمية المختلفة كالرحلات والنماذج والأفلام التعليمية تقدم خبرات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه. ثالثاً، إن الوسائل التعليمية إذا أحسن المدرس استخدامها وتحديد الهدف منها وتوضيحه في ذهن المتعلم، فسوف تؤدي إلى الزيادة في مشاركة التلميذ الإيجابية في اكتساب الخبرة وتنمية قدرته على التأمل ودقة الملاحظة واتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكلات. رابعاً، تؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الإبداعي في الوصول إلى حل المشكلات وترتيب الأفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول. خامساً، تحقق هدف التربية اليوم والرامي إلى تنمية الاتجاهات الجديدة وتعديل السلوك. سادساً، ومع تطور فلسفة التعليم وتغير دور المدرس، يهدف التعليم إلى تزويد الفرد بالخبرات والاتجاهات التي تساعده على النجاح في الحياة والتصدي لمشكلات المستقبل. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
أحبتي الأفضل، طبعا هناك مشاركة للأخت أم علي الحسيني من باب العراق، نستمع إلى مشاركتها.
تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام وكادر معكم على الهواء والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. التكنولوجيا والتقنيات للتعليم المبتكرة هي منهجية لتنظيم الأنشطة التعليمية التي تنطوي على استخدام بعض التحسينات الجديده او النوعيه للطرق والوسائل الحاليه لزياده كفاءه العمليه التعليميه لخلق ظروف للانشطه التعليميه والتي تلبي افضل الاتجاهات الحاليه في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع. والابتكارات تتطور ايضا في عمليه الانشطه التعليميه وتطوير المعرفه النظريه والعمليه للطلاب، وتركيز تقنيات التعليم المبتكره على كمبيوتر، على عفوا مكونات رئيسيه، وهي تطبيق وتطوير الكفاءات وإشراك الطلاب في التعليم وإظهار المبادرة في عملية التعليم، ويتم استبعاد الاستيعاب التعليمي للمناهج، ويجب على المعلمين أن يركزوا على تنمية استقلالية الطلاب وإضفاء الطابع المعلوماتي على وعي الطلاب، وكذلك دراسة علوم الكمبيوتر من عملية في عملية التدريس وتحسين.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من العراق، الفكرة وصلت. وهناك أيضا مشاركة أخرى نستمع إليها الأخت عذراء الموسوي.
تحياتي لكادر معكم على الهواء. بخصوص المحور أقول طبعا تعتبر التقنية الحديثة لها فوائد كثيرة بالنسبة للمعلم، لأنها سهلت بعض أمور التعليم، لأن الطلاب يحتاجون توجيه إضافي والذي يستطيع المعلم في أغلب الأحيان توفيره شخصيا، ولكن يصبح ممكنا عن طريق تقنيات المعلومات الحديثة. ولكن أيضا هنالك مشكلات تواجه المعلمين، مثل أنه يبذل جهد ووقت، فتكون هذه مشكلات متعبة بالنسبة للمعلمين طبعا، ويحتاج أيضا لبذل جهد إضافي في التدريب حول كيفية التعامل مع وسائل التعليم إلكترونيا من خلال التقنية الحديثة، لأن بعض المواقع الإلكترونية معرضة للاختراق، مما يتسبب في خلق مشكلات إضافية بالنسبة للمعلمين. فحينما يصبح المعلم محترفا باستخدام التقنيات الحديثة، طبعا بالتأكيد يسهل عليه الأمر من كافة الجوانب، لأن المعلم بيده الأمر حتى وإن تطلب منه جهدا كبيرا ووقت إضافي، لأن التقنية الحديثة في التعليم هي أيضا تساهم في تسهيل أمور التعليم إذا استعملت بشكل احترافي وبتقنية جيدة من قبل المعلم، كي لا يدع فرصة لبعض المنحرفين أخلاقيا باختراق مواقع التعليم. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا لكم.